الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. هو ذا يطل عليكم عبر شاشاتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم الثرة الثرية، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم متابعة والإصغاء، ورحم بالوقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل كافة بسماحة والدنا الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. أهلا بكم صاحب الفضيلة،
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
إذن أهلا بمعالي والدنا تاج رؤوسنا في هذا البرنامج، وأهلا بكم وبمتابعتكم، أهلا بوصلكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا في ثنايا هذا اللقاء. نهتبل دوما مشاهدي ومشاهدي الكلمات وجود علمائنا الأجلاء لبيان وتوضيح ما يهمنا في أمور ديننا ودنيانا. الناس معالي والدنا الكريم في هذا الشهر الكريم على أصنافهم من مقصر ومن طائع ومن ممن هو بينهما، فتارة يغلب نفسه على الطاعات وتارة تغلبه. نحن في آخر هذا الشهر الكريم، الناس قد يصل ببعضهم مرحلة القنوط، أن ذهب هذا الشهر وكما جاء في الحديث رغم أنف امرئ أدركه رمضان أو أدرك رمضان ولم يغفر له، فقال جبريل لمحمد عليه الصلاة والسلام قل آمين، قال آمين. طيب فاصل، بعد الفاصل نقف مع شيخنا الكريم في توجيهات عملية واقعية من شريعتنا السمحاء لهؤلاء الأصناف الثلاثة. فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. أهلا بكم مشاهدي مشاهدي الكلمات بعد هذا الفاصل في برنامجكم يستفتونك في هذا اليوم يوم الجمعة من خير أيام الله، وأهلا بالمتابعين الجدد، وأهلا مرة أخرى بضيف ومضيف هذا اللقاء صاحب المعالي الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. أهلا بكم مرة أخرى معالي الشيخ،
حياكم الله وحيا الإخوة والأخوات.
الحديث الذي سبق الفاصل حديث هؤلاء الثلاثة الذين ورد ذكرهم في القرآن، منهم سابق وخيرات ومنهم مقتصد ومنهم يعني مقصر أيضا، فما التوجيه لهم ونحن في آخر هذا الشهر الكريم؟ هل ثمة فرصة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. شهر رمضان أزف على الرحيل، فما بقي إلا يومان أو ثلاثة، ولا شك أن الناس مختلفون، فمنهم مقصر ومنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم من هو بذل جهده وشمر عن ساعديه، ولكل نصيب. ومهما كان فمن قيض الله له أن يقدم في هذا الشهر ما أقدره الله عليه من أعمال صالحة من صيام وقراءة قرآن وذكر وصدقة، فإن شكر هذه النعمة أن يضاعف جهده، ولا سيما في ختام هذا الشهر. ومن المعلوم أن الخيل الأصيلة عند نهاية الشوط تبذل جهدا مضاعفا للوصول إلى الهدف، وعندئذ فالإنسان ليس أدنى منها، لا سيما وأن مطلبه مطلب سام، هو إنما يبحث عن رضوان الله عز وجل وعن جنانه، فالبغية غالية الثمن، ومن ثم يتعين أن يكون الجهد مضاعفا. ومن ثم فمن يسر الله له أن يبذل في هذا الشهر ما استطاع من أعمال خيرة فعليه أن يبذل المزيد، وأن يختتم هذا الشهر بمضاعفة الأعمال، عسى أن يفوز بما يكون سببا لسعادته في الدنيا والآخرة. ومن قصر وسوف وظن أن الشهر طويل وأن الأيام لا تنقضي بسرعة، فعليه أن يراجع نفسه وعليه أن يتأمل في من سبقوا ومن تأخروا، كيف نجح هؤلاء وكيف أخفق أولئك. عليه أن يعوض ما بقي، ولربما نفحة من نفحات الله عز وجل تكون سببا لسعادة هذا الشخص في الدنيا والآخرة. فلئن قصر في أيامه الأولى من هذا الشهر فبإمكانه أن يتدارك، والأيام وإن كانت قليلة إلا أن العمل القليل إذا بارك الله فيه وقبله فإنه ينمى لصاحبه حتى يفوق الأعمال الكثيرة. وكم سبق مفرد من كان يسهر ليله ويتعب نهاره، فعلى الإنسان ألا ييأس، وعليه أن يحاول أن يستغل ما تبقى من هذه الأيام. فما دام قد قصر فمجال التوبة ومجال الرجوع إلى الله عز وجل ومجال التنافس في مجالات الخيرات مجال واسع، والوقت بحمد الله متسع. ثم إن الرجوع إلى الله والتنافس في مجال الخيرات هو ليس في شهر رمضان، في شهر رمضان وفي غير رمضان، بل كما قيل بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. فإذا عقد الإنسان العزم وشمر عن ساعد الجد وحاول أن يعوض ما فات، فلو كان ذلك في الدقائق الأخيرة من هذا الشهر فإنه سيحصل بإذن الله عز وجل على ما يكون سببا في سعادته في الدنيا والآخرة. ومن كان بين ذلك لا هو بالمقصر ولا هو بالمجد، فعليه أن يحاول أن يلحق بالجادين وأن يضاعف كما يضاعف غيره، فالمضاعفة مطلوبة للجاد وللمقصر ولمن هو بين هؤلاء وأولئك.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. بالنسبة لمن وفقهم الله وأحسبهم الأكثر بإذن الله جل في علاه، الذين وفقوا للصيام على التمام وعلى القيام أيضا، ما التوجيه لهم بجانب استكمال ما بدأوه وبقائهم عليه؟ ألا تشعرون صاحب الفضيلة أننا ربما نغفل عن شكر الله عز وجل، عن نعم عظيمة ربما تنسينا إياها ملامستها أو طول ملامستها، كهذا الإسلام، هذا الدين، وهذا الهداية لهذا الدين، وهذا العقيدة أيضا الصافية، أيضا هذا التوفيق لأداء هذه العبادات والصيام، التوفيق للهداية للعمل الصالح. هذه الهدايات، هذه النعم التي ربما نغفل عنها، ما أثر شكرها على ديمومة صاحبها على هذا العمل وعلى أثباته عليه أيضا؟
الله عز وجل يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم.
الله.
وواجب الإنسان أن يشكر الله على نعمه التي أنعم بها عليه في ما مضى من أيامه وفيما يعيشه في وقته. ونعمة الإسلام هي أجل نعمة فلا توازنها نعمة، فعلى الإنسان أن يشكر الله أن هداه إلى الصراط المستقيم، وقد ظل أقوام وظنوا أنهم يحسنون صنعا، عليه أن يشكر الله عز وجل. وشكر الله إنما يكون بأداء الواجبات على الوجه الأكمل وتسديد ما يكون فيها من نقص بالقيام بالنوافل وباجتناب المحرمات بمختلف أشكالها وصورها. وفيما يتعلق برمضان بخصوصه، فإن تمكين الإنسان من أن يكمل هذا الشهر نعمة من أجل النعم، فيحمد الله على هذه النعمة ويسأله القبول. وليتعظ بمن كانوا يؤملون كما أمل ويخططون كما خطط ويتمنون أن يدركوا هذا الشهر، ولما أدركوه يتمنون أن يكملوه، حال بينهم وبين ما خططوا وبين ما أملوا هادم اللذات. فليشكر الإنسان ربه على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، ولينظر إلى سائر النعم سواء فيما يتعلق بالجانب الديني أو الجانب الدنيوي، ولو أن الإنسان نظر إلى نعمة من النعم ودقق النظر فيها لوجد أنها لا تقدر بقيمة ولا يمكن أن تقاس بأي ضرر قد يلحق الإنسان حينما يفتقد الإنسان نعمة من النعم، نعمة المشي أو السمع أو غير ذلك، يتمنى أن يبذل ماله كله بل وما فوقه في سبيل أن تعود إليه تلك النعم. فعلى الإنسان أن يحمد الله عز وجل، وشكر النعمة إنما يكون بالاستمرار على طاعة الله عز وجل وتجنب محارمه. وفي هذا الشهر بالذات تدعو الحاجة إلى النظر إلى المحتاجين من أبناء العالم الإسلامي، سواء كان في داخل البلاد التي يعيش الإنسان فيها أو في خارجها. ولعل من أجل النعم التي نعيشها في هذه الأيام ولا يدركها الكثيرون من الناس نعمة الأمن التي نتفيأ ظلالها في هذه البلاد، فينام الإنسان آمنا ويقوم آمنا ويسافر آمنا على الرغم من ترامي أطراف هذه البلاد، بينما في بلاد مجاورة يمينا وشمالا لا يستطيع الإنسان أن ينام ولا يستطيع أن ينتقل من مكان إلى آخر، خوف واضطراب وقتل وتدمير. هذه أمور يعيشها الكثيرون من أبناء المسلمين، وما غزة وما سوريا وما العراق وما اليمن عنا ببعيد. نسأل الله عز وجل أن يشد أزرهم وأن يبدل خوفهم أمنا وأن يحقن دماءهم. فعلينا أن نشكر نعمة هذه الأمن وأن نسعى جاهدين على المحافظة عليها، فلا عيش كريم ولا استقرار بدون أمن.
اللهم استعان. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه كلها بدءا من الإسلام وانتهاءا بالأمن وما هو بهين حقيقة. أستأذنكم معالي شيخنا كريم في أخذ اتصالات. هذه أختي نادية من العراق. أختي نادية من العراق،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع الاعتذار على التأخر، تفضلي.
رمضان مبارك عليكم.
وعليكم
جميعا إن شاء الله.
بالنسبة لسؤالي، بالنسبة للفوازير الرمضانية، يعني بيها جوائز، هل هي حرام أم حلال؟ ومن ضمن جوائزها العمرة، الذهاب إلى العمرة أو مكة، يعني هل هذه حلال؟ ما أدري يعني.
طيب سؤال آخر.
شكرا.
أختي أم عدنان من الأردن. طيب أخي عبد الله من الجزائر. أخي عبد الله من الجزائر،
السلام عليكم. أيها الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل سؤال حري جدا.
تفضل.
أنا كنت بحاجة إلى عمل منذ 4 سنين، فطلب مني صاحب العمل أن أعطيه رشوة.
أيوة.
فأخذت القرار ليس بجدية، فقالوا لي أعطيه وكل عليه الله. فمن زو من من زو من 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 اليوم الذي دخلت فيه إلى العمل إلى هذا اليوم، وأنا ضميري يؤنبني فلم أستطع أسكت.
أخي عبد الله.
من لا أعرف.
أخي عبد الله.
ألو.
أخي. ألو. تأذن لي معالي الشيخ. أخي عبد الله.
ألو.
هذا الذي تقدمت إليه هو المالك لهذا العمل أم هو موظف؟ طيب انقطع. أختي نورة من السعودية، مع الاعتذار الشديد على التأخر، تفضل يا أختي نورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال. هل بخاخ الرابو يفاط؟ لأني استخدمته في نهار رمضان، لأن ما هوا يدخل الجوف بس برود في الحق. ألو.
طيب السؤال الثاني.
لا ما لي. شكرا
لك، شفاك الله وسائر مرضى المسلمين، وجمع لكم بين الأجر والعافية. معنا متصلون أو نقف؟ طيب أنا أتمنى أن نقف نعلق اتصالات حتى نهاية اللقاء، لأن أيضا ثمة أسئلة في تويتر، ولعلي أبدأ بأسئلة تويتر يعني من باب المراوحة إن أذنتم محلي الشيخ الكريم. هذه السائلة الكريم تقول: ما حكم رسم الحواجب وتحديدها للنساء يكون بالأسود أو بني؟
يكثر السؤال حول صبغ الحواجب أو ما يعرف بالتشكير وما هو ملحق به، وهذه مسألة يسيرة والأمر فيها سهل. نعم، يرى بعض طلبة العلم أن لها شبه بالنمص، ومن ثم يذهبون إلى تحريمها، والذي يظهر لي أنها ليست شبيهة بالنمص، ومن ثم فلا يظهر مانع من استخدام هذا الأمر، إلا أن البعد عنه من باب الاحتياط هو الأولى.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أختي نادية من العراق سؤالها يعني تأذن لي أختي نادية ويأذن لي والدنا الكريم معالي الشيخ العلامة في أن يكون سؤالا عاما لأجل أن نهتبل فرصة وجودكم معنا. الفوازير الرمضانية في رمضان على فئات وأصناف، إلا أن الجامعة بينها أن وسائل التواصل فيها في الغالب مدفوعة، إن كانت عن طريق الرسائل أو الاتصالات أو حتى المراسلة، تكون أحيانا بشراء ظرف الذي ترسل به، وأيضا لها جوائز، وأحيانا تكون جوائز قيمة وأحيانا خيرة كالعمرة في رمضان أو مثلا الحج أيضا. فما التوجيه من حيث التأصيل لهذه المسائل كلها حتى تستوعب هذه الفوازير بأنواعها، على مع ملاحظة أن بعضها ربما يكون تكون المعلومات فيه صرفة شرعية في السيرة في ما يخص الدين الإسلامي وتعاليمه وأخلاقه. أيضا
المسابقات أو الفوازير أو غيرها هي على ضربين: الضرب الأول ألا يكون المشارك فيها باذلا لمال زائد عن ما يعرف بالاتصال العادي، لأن الاتصال العادي تأخذه الشركة التي تهيئ الاتصال في كل بلد دون أن يكون لها علاقة بالجهة التي تقدم هذه المسابقات والجوائز. فما كان كذلك فإنه لا بأس به، إذا كان الإنسان يتصل اتصالا عاديا ويسابق ومن ثم يفوز وليس للمال الذي يبذله أثر في هذه الجوائز، بمعنى أن جزءا من هذا المال لا تأخذه الجهة التي تقوم بعرض هذه المسابقات، فإذا كان الأمر كذلك فهذا أمر لا بأس به وهو جائز وفيه خير. الضرب الثاني وهو الأكثر أن الجهات التي تعد هذه المسابقات هي تقصد الربح من خلفها، ومن ثم نجد أنها تجعل ثمنا مدفوعا لمن يشارك، إما بالبطاقات أو ترفع ثمن دقائق، ويكون ذلك بالاتفاق بينها وبين الشركة المقدمة للخدمة، بحيث أن الشركة تأخذ نسبة من هذه المبالغ الزائدة، والنسبة الأكبر تكون للجهة التي قدمت المسابقة، ومن ثم فإن هذا لا يجوز، لأن هذا يعتبر ضرب من أضرب الميسر، لأنه غرم محقق وغنم محتمل، وهذا هو الميسر. الميسر ما كان الغرم فيه محققا بينما الغنم فيه محتمل، فما كان على هذا الوجه فإنه لا يجوز.
أحسن عليكم. في هذه الفوازير أو المسابقات التي وسيلة التواصل فيها عن طريق رسائل مدفوعة بمبلغ أيضا أكثر مما هو معتاد، وأيضا اتصال أكثر مما هو معتاد، يتحججون بأن أسئلتهم في المسابقات أسئلة شرعية ونشر العلم والسيرة وما إلى ذلك، هل هذا يعني له نصيب أو حظ من أن يجعلها مشروعة؟
الأمور المشروعة لا تكون سبيلا إلى الحرام، فهم إنما يعرضون هذه الأشياء عن حسن نية أحيانا وعن سوء نية في أكثر الحالات. فكون الوسيلة ممكن نقول شرعية إن كانت الوسيلة الشرعية أو الأمر الذي هم جعلوه دافعا للأشخاص إما لأجل أن يحصلوا على عمره أو لأجل أن يقرأوا في السيرة أو أن يتفقهوا في معاني آيات أو حديث معينة، هذا لا يبرر. الحرام حرام ما دام أن النتيجة التي يوصل إليها هو هذا. وكما أسلفنا فإن غالب تلك الجهات إنما تقصد الربح من وراء ذلك، فهي إنما تربح من جيوب المشاركين وتوهمهم أنها تقدم لهم جوائز، وأن القصد من ذلك إما التثقيف الشرعي أو الاجتماعي أو غير ذلك، ومقصدهم وغرضهم هو الحصول على المال. هناك فئة ربما تكون صادقة وهدفهم فعلا أن يثقفوا الناس بما يتعلق بأحكام الشريعة، لكنهم أخطأوا في الطريق الذي سلكوه.
أحسن الله إليكم. والصواب فيما أفهم من حديثكم أن يكون أن تكون وسيلة التواصل أو المشاركة وسيلة عادية كاتصال عادي أو رسائل عادية، ويمنح للجميع المشاركة،
بحيث أن الذي يشارك لا يكون هو الذي يدفع المبالغ التي تكون الجوائز منها.
أحسن الله إليكم. عبد الله من الجزائر يقول: كنت بحاجة إلى عمل، ذهبت إلى أحد الجهات فطلب مني هكذا كفاحا شفاحا المسؤول، لا أدري هل هو يملك هذا العمل أو موظف فيه، طلب منه رشوة فأعطيته إياه بعد تردد، وبعد أيضا نصيحة ممن حوله بأن الإثم على الآخذ ليس على الدافع، هو محتاج إلى هذه الوظيفة، ما التوجيه؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي، وفي لفظ الرائش وهو الوسيط بينهما. فالرشوة ملعون صاحبها، ملعون دافعها، ملعون آخذها، وهي سبب لخراب الذمم وسبب لإماتة الضمائر، وتؤدي إلى مفاسد كثيرة يضيق المقام عن التفصيل فيها، فهي ضرر على الدافع وعلى الآخذ. والتفرقة بين الدافع والآخذ ليس لها وجه. بعض الأشخاص يقول: إذا كان الإنسان يتوصل بدفع الرشوة إلى أمر مباح فإن الإثم على الآخذ وليس على الدافع، لكن هذا ليس بصحيح. أولا، الدافع هو راش فيدخل في عموم الحديث، وثانيا أنه يشجع ذلك الآخذ على ألا يقوم بعمل إلا إذا دفع له رشوة، فيكون بذلك أعان ظالما على ظلمه، ويكون من المتعاونين على الإثم والعدوان. ومن ثم فما فعله الشخص السائل لا شك أنه خطأ، لكن قد يكون أقدم على ذلك عن جهل، خاصة وهو يقول في سؤاله إن بعض الأشخاص قالوا ليس عليك إثم وإنما الإثم على الآخذ، فظن أنهم صادقون في ذلك وأعطى بناء على ذلك، فيرجى ألا يكون آثما، لكن الذين نصحوه قد أخطأوا، عليهم أن يتقوا الله عز وجل. وواجب كل إنسان أن يحارب الرشوة مهما كانت قليلة أو كثيرة، فما انتشرت في مجتمع إلا كانت سببا في دماره. نعم، قد يضيع على الإنسان فرصة من الفرص، قد يذهب حق عليه في الدنيا، ولكن إن ضاعت عليه فرصة فسيهيئ الله له فرصة أفضل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولئن ضاع حقك في الدنيا فإنك ستجده في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم علينا أيضا أن نقف في وجه هؤلاء الذين يحاولون ابتزاز الناس وأخذ الرشوة منهم، وأن نتحمل شيئا من الجهد فنرفع أمرهم إلى الجهات المختصة، ونتابع حتى وإن أضرنا فإن الله عز وجل سوف يأجرنا على ما نقوم به من عمل.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أختي نورة من السعودية تسأل عن بخاخ الربو، هل من تفصيل بشأنه حصائلي؟
بخاخ الربو إن كان الإنسان يستطيع أن يؤجله إلى ما بعد الإفطار فلا شك أن هذا هو الأمر المتعين، لكن أحيانا بل ربما في العام الأغلب المصابون بالربو لا سيما إذا كان حادا لا يستطيعون أن يصبروا، فمثل هؤلاء يتناولون هذا وإن شاء الله ليس عليهم شيء إلا في نوع واحد وهو الذي يكون حبيبات وتشفط شفطا، فمثل هذا الأحوط له أن يقضي على الأقل على سبيل الاحتياط، وأما ما كان هواء فقط وهو كما هو معلوم إنما يؤثر على فتح الشعب الهوائية ويكون منتهاه إلى الرئة وليس إلى المعدة فمثل هذا لا يؤثر، ومثله الأكسجين والبخار بمختلف أشكاله وصوره.
أحسن الله إليكم. أنبه الإخوة المراسلين عبر تويتر أن أخاكم والعمل هنا في البرنامج أننا نأخذ السؤال الأول الذي يرد، بعض الأخوات ترسل أكثر من سؤال أو الإخوة أيضا، سأخذ أول سؤال يرد، لا أستطيع أن أقرأ الأسئلة كلها وأختار الأهم مثلا، فأنصح بأن يرسل أهم سؤال لديك، أهم سؤال لديك ترسله أنا أقرأه على الشيخ في ثنايا هذا اللقاء إن تيسر، أو إن شاء الله في لقاء قابل على أن تعيد إرسال السؤال في اللقاء الذي تنوي متابعته. نأخذ اتصالات. أختي لما من الأردن. أختي لما من الأردن
عليكم.
تفضلي.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
بس حابة أسأل الشيخ، هلأ أنا والدي كبير بالعمر أفطر جزء من رمضان، بس أديك الكفارة لازم ندفع إحنا بالأردن، وشغلة تانية هل الحائض تجوز لها أنها تمسك القرآن؟ في ناس بيقولوا أنه ما بيصير، في ناس بيقولوا بيصير، هدول السؤالين إذا سمحت.
طيب أختي الكريمة، والدك لا يستطيع الصوم في أيام الشتاء؟
هلا هو كبير بالعمر، عمره 85 سنة،
الله يمكنه،
وحاول الصوم أول 10 أيام بعدين اضطر أنه يفطر لأنه هو عنده بداية كلى، طيب بنخاف لازم يشرب مي ويعني
طيب
وأدويته قلب وما قلب يعني كثير أشياء.
طيب شكرا لك أختي الكريمة. فوزي من السودان، أخي تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف؟ هاي والله نحبكم في الله كلنا أهل السودان.
أحبك الله.
أحبك الله.
جزاكم الله ربنا ألف خير، بارك الله فيكم.
حياك الله، تفضل أخي.
أنا كنت بسأل عن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظ سيدنا قبل الاسم الشريف محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب سؤال آخر.
والله بس تاني يلا فيها أخونا السحر وتبين إنه الفجر طلع يعني الوقت ما وقت السحر وقت الفجر طلع دخل.
طيب هو يوم أن كان يتناول سحوره ظنا أن الليل باقي.
نعم.
طيب شكرا لك. أم ريم من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
أرجو أن يكون اتصال الأخير، أطلت على شيخي كثيرا. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
بنتي شالت درسها قبل كم يوم، الدكتورة حطت لها مادة تسكرها جرح، فالمادة هذه فيها طعم فما ما هي قادرة تبلع ريقها لها كم من يوم، واصلة لين ما انهار تطلع ريقها برا.
معليش الجرح وين الجرح؟
درسها شالته حطت لها الدكتورة ما هذه ما تروح إلا يسكر الجرح، فالمادة لها طعم فما.
طيب الجرح في فمها؟
إيه نعم داخل فمها، الدرسها داخل نفس مكان الدرس، فالمادة لها طعم فما ما هي قادرة تبلع ريقها، ما أدري تفطر المادة ما تفطر، لها كم من يوم وهي مرت لعابها كله برا ما تقدر تدخله.
طيب وال أتمت صيام؟
إيه لها كم من يوم هي تصوم، بس إن المادة هذه داخل نفس مكان الدرس ما أدري هي تفطر المادة ما تقدر تبلع هي.
طيب المادة هذه حبيبات ولا طعم فقط؟
هي مادة زي قطعة الصلصال كذا داخل الدرس، تقول هذه ما تروح لما يسكر اللحم نفس مكان الدرس. طيب فهي لها طعم.
طيب
السؤال الثاني، هل تجب الزكاة على اللي عندهم خدم؟
زكاة الفطر.
إيه؟
عن الخدم؟
يعني تجب الزكاة عن ناس عندهم خدامة مثلا.
أنتم تسألين عن زكاة الفطر، إخراج الزكاة إيه؟ عن الخادمة؟
لا الله يعافيك، يعني مثلا
إعطائها الخادمة؟
أعطي عائلة عندهم خدامة.
تعطي الخدامة حقتهم؟
لا أعطي نفس الناس هذولا، يعني هم اللي عندهم خدامة بحاجات بحاجة أنهم يغضون الزكاة.
يعني من لديهم خادمة هل هم أيوة مستحقون للزكاة؟
اي أيوة والله يعافيك. السؤال الثالث الله يعافيك، بيت ورثة معروض للبيع هل عليه زكاة؟
مضى عليه سنة بعد وفاة والدهم؟
مضى عليه سنين، هم عرضينه للبيع يعني ما باعوه عشان يغضون حقهم، عرضينه كم من سنة للبيع وما انباع له الحين.
يعني هم ورثوه ففور إرثهم عرضوه للبيع ولم يباع ومضى عليه سنوات،
له سنتين معروض للبيع طيب وما انباع.
شكرا لك، شكرا للسائلين الكرام. طيب يلا أبو جمانة. طيب أبو جمانة بقي ترى 7 دقائق يا أبا جمانة أخي الكريم لعلك تختصر.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخي ناصر؟
الله يحييك.
هذا سؤالي لو سمحت.
بإجمال أول.
السؤال الأول يا شيخ، معنى الحديث عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة، قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله إلى نهاية الحديث. السؤال الثاني يا شيخ.
طيب هذا الحديث تسأل عن ماذا فيه؟
معنى الحديث المقصود.
طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني.
نعم السؤال الثاني يا شيخ، هل يشترط أن يكون الدعاء في السجود أثناء السجود، هل يشترط إلا أن يكون باللغة العربية أم يجوز للإنسان أن يدعو بغيرها من اللغات كاللغة التركية والإنجليزية ونحوها؟
نعم. شكرا لك أبا جمانة، شكرا لك أخي الكريم، شكرا للسائلين الكرام، شكرا لإخوة الكنترول، شكرا لمعالي شيخنا الكريم. لما من الأردن تسأل عن والدها كبير السن، ولعلكم تؤصلون هنا لكبار السن ممن يشاهدون الآن، ممن ربما يوصل أطباء بإفطارهم لنحو مرض أو خشية مرض كلى أو قلب أو كذا، فما الشأن في إفطارهم وهل عليهم قضاء، هل عليهم شيء؟
بالنسبة لكبير السن أو المريض الذي لا يستطيع الصيام، هؤلاء مأذون لهم بالفطر، وإذا كان الإنسان معه عقله فإنه يطعم عنه كل يوم مسكين. وأما المريض فهذا بالنسبة لمن يكون مرضه ميؤوسا منه ولا يستطيع الصيام في المستقبل، أما لو كان يستطيع الصيام في المستقبل فإن مثل هذا
يقضي
إذا أتيح له القضاء بعد ذهاب مرضه، ويختار الأوقات التي يسهل عليه فيها القضاء. وأما ما ذكرت في الشق الثاني مما طرحته فيما يتعلق بهل الأولى للإنسان أن يصوم أو يفطر، أولا إذا الطبيب أكد على المريض بضرورة الفطر فعليه أن يفطر، ويخشى أن يكون آثما إذا خالف أمر الطبيب، لا سيما إذا بين له الطبيب أن صيامه سيؤدي إلى تضاعف مرضه أو يؤدي إلى تأخر برئه. أما إذا حبذ له الطبيب أن يفطر ولم يؤكد على ذلك فهو طبيب نفسه، إن وجد نشاطا فإنه يصوم وإن وجد ضعفا فإنه يفطر.
أحسن الله إليك، شكر الله لكم. بالنسبة لي أجلكم الله والمشاهدين ومشاهدات الحائض، هل لها أن تمس المصحف؟
هذا أمر وقع فيه خلاف بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض والجنب أن يقرأوا القرآن، ولكن هذا الحديث محل يعني تضعيف، الحديث ليس بثابت. أما الجنب فالأحاديث فيه صريحة، فإنه لا يقرأ ولا آية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة. وأما بالنسبة للحائض فالمسألة فيها سعة، إن قرأت القرآن حفظا أو قرأته من جهاز الجوال أو سائر الأجهزة التي الآن تقرأ منها يعني الآيبادات وغيرها، فالأمر في ذلك أيسر. لكني ممن يميل إلى أن المجال بفضل الله واسع، مجال العبادة، ومن ترك قراءة القرآن إذا تركته المرأة من أجل الحيض تعظيما لهذا القرآن واستبدلته بالتسبيح والتهليل والتكبير، فأرجو أن يحصل لها فضل التسبيح والتكبير، وأن يحصل لها فضل ترك القرآن احتراما له ومزيد عناية به. وإن قرأت فإن الأمر سهل، لأن بعض الأخوات تلح أن تقرأ حتى تتمكن من إكمال ختمتها مخافة أن يذهب عليها ما يعرف بالختمة في رمضان، وكأنها تحس بشيء من الحرج أو ربما فاتها شيء كبير. فإذا كانت تحس نفسيا بشيء من هذا وقرأت القرآن من جوال أو قرأته بقفاز، فيرجى إن شاء الله أن يحصل لها الثواب، فالأمر فيه سعة.
أحصل عليكم، بقي نحو 3 دقائق، أنا أذنتم إجمال الإجابات والمخرج يلاحقني. فوزي من السودان يسأل عن لفظة سيدنا إذا التزمها المسلم قبل اسمه عليه الصلاة والسلام.
النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الجميع، ومحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام تفوق محبتنا لأولادنا وأموالنا بل ولأنفسنا، كما قاله عليه الصلاة والسلام لعمر، وهو سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ولكننا نتبع ولا نبتدع، وقضية أن نلتزم بكلمة سيد كلما ورد اسمه عليه الصلاة والسلام هذا أمر لم يرد، لكن لو قاله الإنسان من حين لآخر فإن الأمر فيه سعة. أما أن يلتزم به ويجعله قرين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أم ريم من السعودية تسأل عن مادة تجعل لإغلاق الجرح بعد خلع الضرس في ابنتها، هذه المادة ربما يعني أجزاء منها تتطاير ولها طعم أيضا يبقى في الحلقة، ابنتها تعاني تخرج حتى تتحاشى حتى الريق أيضا، هل من نصيحة لها؟
أظن أن ابنتها شقت على نفسها ووضعت نفسها في الحرج.
أيوة.
لأن إخراج الريق طيلة النهار ليس بالأمر اليسير. بالنسبة لمثل هذه المادة، وهي قالت أنها يعني كالصلصال وضعته الطبيبة، فهذا ينبغي أن تسأل عنه الطبيبة هل تتحلل أجزاء منه ومن ثم تبلع مع الريق، فهذا شيء، مع أني أستبعد ذلك. أما أن القضية هي مجرد طعم ليس إلا، وليس هناك شيء يتحلل، وفي الأعم الأغلب يكون هذا ضرب من أضرب الوهم، يتصور الإنسان أن هذا الطعم في فمه، وفي حقيقة الأمر أنه أمر موهوم وليس حقيقيا، ومن ثم علينا ألا ندخل أنفسنا في الحرج.
أحسن الله إليكم. كم؟ لا يا شيخ بقي نص دقيقة. طيب نأخذ إجابات على عجل ونعد إن شاء الله الأخوة بإكمال الإجابات غدا. تسأل عن من لديهم خادمة، هل يجوز دفع زكاة الفطر فطرتها إليهم؟
المعيار معيار الفقر، وقد يوجد ناس من الفقراء لديهم خادمات لأن الحاجة تدعو إلى وجود الخادمة، فوجود الخادمة لا ينفي الفقر، قد يكون إنسان فقير ويستحق الزكاة وعنده خادم.
ورثوا منزلا عرضوه فورا إرثهم له للبيع، مضى عليه سنتان، هل عليه زكاة؟
الحديث عن مثل هذا يطول، خاصة أنكم تقولون طيب. الوقت الآن ضيق.
طيب إذن بهذه الإجابات الضافيات نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتاء المباشر استفتونك. في ختامه كما في مبدئه شكر للملك العلام جافي الجلة في علاه، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف هذا اللقاء معالي العلامة الوالد الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الرقبان. شكر الله لك.
شكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات، وتوصيتي للجميع ولا سيما ونحن في آخر جمعة من شهر رمضان أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء، أن يتقبل منهم الصيام والقيام، وأن يعيد رمضان عليهم أعواما عديدة وأزمنة مديدة وهم على خير حال، وأن يدعوا لإخوانهم من المسلمين الذين يعانون الضيك ويتحملون ما لا يتحمله الحجارة، وخاصة الإخوة في غزة من قصف وتهديم وقتل وسفك للدماء. نسأل الله أن يشد أزرهم وأزر الإخوة في سوريا وفي العراق، وأن يجنب المسلمين كل ضرر، وأن يحميهم من كل مكروه، وأن يعيد الله علينا شهر رمضان وقد عاد الأمن والإيمان لأمة الإسلام، وقد ذهبت هذه البلايا والرزايا التي تمر بها أمتنا، ونسأل الله للجميع القبول والتوفيق.
اللهم أمين. إذن بهذه الدعوات نصل ختم هذا اللقاء، أقول لكم في ختامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.